Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الاخباريه اليوميه السودان. اليوم في هذه الجوله مشروع مقترح الاعلان السياسي لتجمع المهنيين، ما الجديد فيه وما هي القوى التي يمكن ان تساهم فيه؟
نحن بنسعى للتنسيق المستمر مع لجان المقاومه بشكل مباشر.
احداث العنف في دارفور، هل هناك حرب قبليه ام للامر خلفيات اخرى؟
الموجود ما اشتباكات، الموجود هجوم قبل قوات الدعم السري وميليشيات برهان وهيمتي على المدنيين والنازيين الأزل في دارفور.
في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات في العاصمة، ما هو شكل الحراك في الأقاليم؟
يبدو أنه الولاية المتحكم فيها هي الأجهزة الأمنية أو اللجنة الأمنية هي المتحكمة في الولاية.
ولدينا بالطبع موجز الأخبار وتعليق على الأخبار، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
راديو دبنجا.
نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار وزميلة فاطمة خليل.
شكرا إبراهيم ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم أبرز عناوين الأخبار لهذا اليوم. مقتل وإصابة 7 أشخاص من بينهم امرأتين في إطلاق نار بالقرب من معسكر زمزم غربي الفاشر. تنسيقية الرعاة والرحل تنظم وقفة احتجاجية بالفاشر تنديدا بمقتل وإصابة 7 أشخاص، وتمهل الحكومة 24 ساعة للقبض على الجناح. مناوي يتهم جهات لا تريد استقرار الإقليم بارتكاب الحادث، وأمين عام حكومة شمال دارفور يكشف عن القبض على أحد المتهمين في حادث قربي زمزم. اعتصام مناواشي يفتح طريق الفاشر مؤقتا بعد تنفيذ الحكومة لعدد من المطالب من بين القبض على الجناه في أحداث مناواشيه. شبكة الصحفيين السودانيين تعلن تضامنها مع صحفية تعرضت لهجمة من قبل اتحاد كرة القدم السوداني وبعض لاعبي المنتخب بسبب نشر خبر. لجنة الأطباء تكشف عن 15 إصابة في مليونية 6 ديسمبر معظمة بعبوات الغاز المسيل للدموع. وقفة احتجاجية عمالية داخل محلية عطبرة رفضا للانقلاب العسكري. تظاهرات طلابية في نيالة تنديدا بالأوضاع المعيشية والأمنية. مكتب رئيس مجلس السيادة يدون بلاغات بنيابة الجرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات ضد مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم. فرنسا تعرب عن استعدادها للعب دور إيجابي في استئناف علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الأوروبي. رفع جلسات محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 إلى الأسبوع المقبل بسبب مرض أحد المتهمين. شركة هندية في مجال الطاقة تقاضي السودان على مديونية تبلغ 560 مليون دولار منذ عهد النظام البائد. انخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر إلى 350.84% بفارق 14.98 نقطة عن سبتمبر. لجان أحياء بحري تحمل الأجهزة العسكرية مسؤولية حرق قسم الشرطة بالصافية بسبب عدم قيامة بواجباتها في تأمين القسم. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن تسجيل 9 وفيات و99 إصابة بفيروس كورونا.
شكرا فاطمة. ننتقل الآن للتعليق على الأخبار والزميل حسين سعد.
شكرا جزيلا الزملاء في إذاعة دبنجا. خبرنا الذي اخترناه لهذا اليوم وهو الخاص بالمصادمات الغبلية الدامية التي وقعت في ولاية غرب دارفور مؤخرا، وأذاعت إذاعة دبنجا من بحسب لجنة أطباء السودان المركزية إنه عدد القتلى ارتفع إلى 48 قتيل بالرصاص، وأيضا عقد والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله مؤتمر صحفي بالأمس، ووصف فيه الهجوم الوقع على مدينة منطقة كرينيك بأنه تجاوز كل تقديرات الأجهزة الأمنية، وأنه هذا الهجوم خلف أكثر من 40 قتيل. أيضا نفس هذه المصادمات الدامية والعنيفة انتقلت إلى ولاية جنوب كردفان في مدينة أبو جبيهة، الأمر الذي دفع حكومة الولاية لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة. وأيضا بالأمس حملت الأنباء المثيرة للقلق واللافتة للانتباه أنه محلية النهود بولاية غرب كردفان أيضا شهدت مصادمات قبلية دامية راح ضحيتها حوالي 15 من المواطنين. التعليق على هذه الأخبار أن هذه الأخبار ظلت تتكرر بين كل فترة وأخرى، وإنه الشاهد في كل التدخلات الحكومية التي كانت تقوم بها السلطات الحكومية لوقف نزيف الدم كلها باءت بالفشل. وليه؟ لأنه تكررت هذه الأحداث إذا كان في ولايات دارفور أو في ولايات أخرى زي شرق السودان أو غرب كردفان أو جنوب كردفان. ليه؟ وفشل هذه التدخلات ليه؟ لأنه المعالجات اللي تقوم بها السلطات هي معالجات مرات تكون أمنية وغير لم تستجيب للتدخلات السياسية المطلوبة. فلذلك آن الأوان لأنه لابد من وضع معالجات أمنية وسياسية وإعلامية جديدة لوقف نزيف الدم في هذه الولايات، وأيضا الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية الوزراء، وأيضا الإسراع في وضع قانون للحكم المحلي الحكم الاتحادي. دي واحدة من القضايا الأساسية، وكذلك الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في بحسب اتفاق سلام جوبا مع رفاق الكفاح المسلح. وأيضا لابد من يعني دمج الجيوش وبناء جيش قومي مهني موحد. وأيضا من المهم والضروري جدا إننا في المعالجات الأمنية والسياسية اللي بتقوم بها والقانونية والتشريعية لابد من استصحاب دور الإعلام ووضع حد لخطاب الكراهية وتوظيف الإعلام توظيف ليدعو للتعايش وللتسامح وللسلام، لأنه هذه المصادمات التي ظلت تتكرر بين كل فترة وأخرى تخلف لنا عشرات الضحايا في وقت نحن أحوج ما نكون للدم السوداني، لأنه الدم السوداني ده ما رخيص.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشر تجمع المهنيين السودانيين مقترح إعلان سياسي يشتمل على اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ومجلس الوزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال شهرين، وتفاصيل أخرى مضمنة في النقاط التي يحويها. فما هي تفاصيل هذا المقترح وما الجديد فيه؟ السؤال وجهناه للدكتور وليد علي القيادي بتجمع المهنيين.
الإعلان السياسي ده أو مشروع الإعلان السياسي ده الجديد حوله إنه مطروح على القوة الثورية الحقيقية الموجودة على الأرض، مطروح على التنظيمات الثورية الفئوية، مطروح على لجان المقاومة، مطروح على الأجسام المهنية، مطروح على التشكيلات النقابية الوليدة على أساس إنها تعدل فوقه، تنقح، تزيد، تعمل فوقه ما تراه مناسبا لكي يكون يعبر عنها. ودي لأول مرة في تاريخ السياسة السودانية إنه تنظيمات ذات طبيعة قاعدية تشارك في وضع مواثيق وإعلانات سياسية على أساس تلتف حولها. الكلام ده الهدف منه شنو؟ الهدف منه هو تحسين الإعلانات السياسية والإعلان السياسي وتحسين المواثيق اللي تليه من الاختطاف بواسطة البعض يعني أو بواسطة التشكيلات الفوقية. نحن عندنا تجربة في تجمع المهنيين السودانيين، تجربة اختطاف إرادة وفق إعلان سياسي تم التوقيع عليه داخل الغرف، كنا مساهمين فيه يعني في التوقيع عليه داخل الغرف، ودي أدى لشنو؟ أدى لتشكيل قيادة ما بتعبر فعلا عن القائد. الفترة القادمة من الآن فصاعدا في مسار الثورة السودانية يفترض القواعد الحقيقية الموجودة على الأرض هي تساهم في التنظير وتساهم في التأسيس وتساهم في القيادة بالنسبة للحركة الجماهيرية السودانية. إعلاننا مطروح على كل الفئات الموجودة فعلا، وحتى الآن في استجابة واسعة جدا له، وفي إعلانات شبيهة صدرت من منظومات أخرى، منظومات قاعدية. ونحن نفتكر أنه حتى التشريبات اللي طلعت للإعلانات الشبيهة ما بتخرج عن روح الإعلان السياسي الطرف تجمع المعنيين كمقترح، على اعتبار أنه الإعلان السياسي وهو مكون من 13 بند هو بيشمل أو بيغطي 4 محاور رئيسية. المحور الرئيسي الأول هو السلطة المدنية الكاملة وهياكلة الكاملة بين قوسين يعني. المحور الثاني هو القوات النظامية الموحدة وذات العقيدة الوطنية، وهنا نتكلم عن الجيش والأمن والشرطة والميليشيات وكيفية دمجها وكذا، دي كلها تفاصيل، لكن الهدف في النهاية في رأس المحور هو قوات نظامية موحدة وملتزمة بعقيدة متفق عليها. المحور الثالث هو السياسات الاقتصادية ذات الطابع الاستقلالي أو الطابع المستقل اللي تضمن الخدمات الأساسية المجانية للمواطن السوداني الفقير، اللي هي الخدمات الأساسية اللي ذكرت فيها التعليم والصحة على الأقل، هي بتكرينها من أوجب أوجبيات واجبات المرحلة الجاية اللي مفترض القيادة السياسية المقترحة تعين لها في تخطيط لقدام، واللي بتيجي بعد ذاك المواثيق تفصل فيها. المحور الرابع هو قضايا السلام والسلم الاجتماعي والمواطنة، واللي هو يعني يضمن حقوق المتساوية للأفراد السودانيين أو للشعب السوداني كله، سواء كانوا بمختلف تقسيماتهم، سواء كانت تقسيمات عرقية أو سياسية أو جنسية أو عمرية، اللي هو لما نتكلم عن حقوق المكونات السودانية كلها مع بعض في يعني بكافة تقسيماتها.
نعم طيب
نحن حتى
دي مبادرة إعلان سياسي مقترح من تجمع
تجمع
المهنيين. أيوة يعني في نفس الوقت في قوة تانية في اللحظة دي برضو مثلا قول زي الحزب الشيوعي عنده مبادرة لتحالف عريض أيضا، فهل يعني الحاجة بتتقاطع ولا ممكن يتم على مستوى من المستويات التنسيق مع كافة القوى السياسية اللي هي عندها مبادرات يعني لتوحيد الصف زي ما بيقولوا؟
أنا ذكرت لك إنه تجمع المهنيين السودانيين بادر بطرح المشروع ده، وتباعاً ظهرت مجموعة أخرى من المشاريع، مشاريع الإعلانات السياسية. أنا لا علم لي حتى الآن إنه هل الحزب الشيوعي طرح مشروع إعلان سياسي برضو، لكن هو الحزب الشيوعي أصلاً من بدري طارح جبهة عريضة للوقوف ضد حكم العسكر أو ضد وجود المكون العسكري.
نعم.
نحن شايفين الشيء شايفينه هسي بعض الإعلانات السياسية من بعض لجان المقاومة أو بعض التشكيلات، اللي هو مثلاً تنظيمات المفصولين للصالح العام من الخدمة العسكرية والمدنية والشرطية، دي اللي طرحوا إعلان سياسي. وفي حديث برضو عن إعلانات أخرى من جهات أخرى. ما وصلنا لحد أسي زي ما ذكرت لك لا يخرج عن المحاور الأساسية الأربعة اللي ذكرتها لك.
نعم.
اللي طرحها تجمع المهنيين من خلال مشروع إعلان سياسي، وبالتالي التنسيق منظور يعني.
نعم طيب.
يعني إنه نحن في تجمع المهنيين لا يعني لا اعتراض لنا إطلاقا على أي إعلان سياسي يمكن أن يصدر شريطة إنه يلبي المحاور الأربعة اللي ذكرتها لك، اللي هو السلطة المدنية كاملة، قوات نظامية موحدة ذات عقيدة وطنية، سياسات اقتصادية مستقلة ترعى الخدمات الأساسية، حقوق بتاعة مواطنة بكافة فئات الشعب السوداني واتجاهاته.
نعم جميل.
الأربعة أساسيات.
لجان المقاومة فهي وين يعني علاقتكم بها شنو؟
أولا الحديث عن إنه لجان المقاومة هي الآن التي تقود الحراك في الشارع، الحديث دي من غير دقيق. لأنه لجان المقاومة قاعد تقود الحراك منذ ديسمبر.
نعم.
منذ ديسمبر 2018. لجان المقاومة هي القوة الحقيقية الموجودة على الأرض. كلنا نحن بشكل أو بآخر أعضاء في لجان المقاومة السودانية. كل القوة الكورية في السودان تنتمي بشكل أو لآخر للجان المقاومة السودانية. دي حاجة ناس تأكدها. تجمع المهنيين السودانيين في المرحلة الأولى من الحراك منذ ديسمبر كان اتصاله بلجان المقاومة بيتم عن طريق لجنة ميدان قوى الحرية والتغيير. لكن كلنا شايفين ماذا حدث وماذا يحدث داخل قوى الحرية والتغيير وخلافنا معهم وخروجنا منهم، وحتى اقترحنا مباشرة أو أعلننا مباشرة شهر مايو 2020 أعلننا إنه نحن ما جزء من حياة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وأعلننا إنه نحن بنسعى للتنسيق المستمر مع لجان المقاومة بشكل مباشر على اعتبار تقارب الأهداف أو تطابق الأهداف وتطابق طرائق العمل وطرائق التنسيق مع لجان المقاومة بين تجمع المهنيين ولجان المقاومة تنسيق مستمر. لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تكوين مكتب موحد، مكتب قيادي موحد يشمل لجان المقاومة وتجمع المهنيين الأجسام المطلبية والأجسام الفئوية الأخرى الموجودة في العلم الثورية التي يعني نعتبرها صاحبة المصلحة في التغيير الحقيقي في المرحلة القادمة. الشيء الوحيد، الخطوة الوحيدة المهمة قبل تشكيل مركز أو قلب القيادة للشارع السوداني الثوري، الخطوة الوحيدة الماسة هي الاتفاق على مشروع أو على الإعلان السياسي.
نعم.
لحظة الاتفاق على إعلان سياسي يوحد كل القوى دي تتوحد حوله، وكل القوى تكون ساهمت في كتابة هذا الإعلان السياسي. زي ما قلت لك نحن في جمهور المهنيين منفتحين على كافة المشاريع الأخرى، نعتقد إنه كافة المشاريع الأخرى طالما هي ملتزمة بالمحاور الأساسية بتاعت الإعلان السياسي نحن منفتحين عليها ومستعدين على الجلوس مع الجميع من أجل الوصول للمنصة أو القاعدة التي يعني نرتكز عليها لتشكيل الجبهة المأمولة لمواصلة الحراك في الفترة القادمة. مباشرة منها هتطلع المواثيق اللي فيها تفصيلات ما نراه في الإعلان السياسي، تفصيلاته وآلياته بتظهر في المواثيق والبرامج اللي بتجي بعد ذلك تباعا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زلتم متواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم الإخبارية من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية عبر الواتساب في هذا الرقم 00 31 20 8 3 0 4 7 0، رقم الواتساب الخاص بدبنجا مرة أخرى 00 31 20 8 3 0 4 7 0. ظل النازحون بمعسكرات دارفور المختلفة ينتظرون ما افتقدوه طويلا، الأمن والسلام والعودة لديارهم وجبر الضرر ومحاسبة الجنى. إلا أن هذه الأحلام بدأت تتبخر مع ارتفاع وتيرة العنف والقتل والحرق في دارفور، وكأن نظام الإنقاذ لم يسقط. فما هو رأي النازحين في التطورات الجارية الآن وفي الحركات الموقعة على سلام جوبا؟ ضيف هذا المحور الشفيع عبد الله القيادي بمعسكرات وسط دارفور.
فبترى كده التي الشارع السوداني هو بشارع ذات ولادة دارفور كانت قادمة شديد جدا لشيء الحصل، وبالمفاوضة تأتينه وكأنه رجعت الأمور لسابقتها في عهد البشير. فبرهان واحد من الجنرالات بتاعت الحرب إدارة جماعية، وأيضا برضو ماوي هنتي وبعض المتعاونين المشكلين لحكومة الشارع أول المكونين للمجلس العسكري والجزء من القاعد رابيل صرغوا صورة ديسمبر المجلس أو صورة الشعب السوداني. والانقلاب العادل كان مخطط لهم من بدري شديد جدا، وهو وصلنا له في 25 اكتوبر. فالآن اللي بيجري في دارفور
وبالتحديد في ولاية دارفور إنه في عملية بتاعت استئناف العبادة الجماعية من جديد. والكلام ده بدأ بعد الانقلاب العسكري اللي حصلت في 25 أكتوبر. الآن في هرق للمعسكرات بتاعت النازيين كما حدثت في جبال مون وأيضا برضو في مورني وفي كيرينج وحتى في معسكر الحميدية في جابلية. إنه الناس دافعين حاليا أكثر من 1.5 مليار بس فقط أثر مخشوش وأثر كاذب ما دخلت المعسكر، بس إنه الناس عشان ينجوا من الهجوم برضو. بالإضافة إلى إنه الموت اللي حصل في دنكوج وفي نيرتتي والشيء اللي بتحدث على مستوى ميرشينك وجنوب دارفور، فبرضو إنه حاليا الخشوش بتاعت الميليشيات وفي معسكرات منظمة ومرتبة له ومعضودة ومرصودة ومدعومة من قبل الدعم السري، لأنه حاليا إنه المرتبات الحاملين هذه الميليشيات تحت ذريعة بتاعت الحروبات القبلية، لكن هو ما حرب قبلي في دارفور الموجود ده، لا خالص. أي ذول بيفتكر إنه الموجود ده قال حرب قبلي، وبرضو علينا قاعدين نفتكر إنه الناس اللي بيقولوا في اشتباكات، فالاشتباكات ده في حالة إنه الطرفين يكونوا مطلعين، لكن الميليشيات دي المدعومين ومصمودين من برهان وهنتي ده بدعم ثقيل شديد جدا، لكن تحت ذريعة بتاعت القبائل، فالأمراء بتاعت القبائل اللي حاسة حاليا هم تحت المظلة بتاعت الدعم السري، هم حاليا القائمين بعملية بتاعت شن الهجمات. إذا نجي نشوف إن الطرف اللي بتهاجم ده منو؟ وزر اللي بيهاجمه ده هل هو مدني عازل ولا مسلح؟ حتى بعد نخط إنه في الإعلام إنه في الاشتباكات، الموجود ما اشتباكات، الموجود هجوم من قبل قوات الدعم السري وميليشيات برهان وهيمتي على المدنيين والنازيين الأزل في دارفور، وده بمثابة بتاعت إبادة جماعية من جديد، وده تكتيك إنه ماشي على أساس إنه يكون في إفراغ دارفور من المواطنين الأصليين ويتم احتلالهم بالمستوطنين الجدد. والآن إنه في تدفق كميات حائلة من الميليشيات جايين من نيجر ومن تشاد، نفس الميليشيات القاتل وبيدي وميليشيات الساهمة في حرب بتاعت يمن، الآن هم الآن منتشرين في دارفور وعندهم عربات ذات الدفع الرباعي وعندهم خيول وجمال. الشيء الموجود الثاني في إياغة للجانب الإنساني، والآن إنه في شغل بتاعت الموارد على مستوى الولايات والمدن في الولايات وفي دارفور ودارفور عامة، يعني الآن الغلاء الماشي بالإضافة إلى الفشل الموسم الزراعي والغياب بتاعت المنظمات، وعلينا برضو قاعدين نحمل المسؤولية للحركات اللي وقعت الاتفاقية بتاعت الجبة، وبالجد ده بمثابة بتاعت خذلان ومثابة بتاعت يعني سرقة بتاعت قضية أهلهم، لأنهم هم اللي خلوا انه المجتمع الدولي يغادر، لانه بعد اتفاقيه بتاعت الجبا ساهم انه على اساس يتم خروج بيتجنب بحكم انه في سلام، والسلام بتاع الجبا سلام بتاع محاسسات، السلام بتاع وظائف، السلام بتاع اسباب. والحصل انه المجتمع الدولي خارج عن من دارفور لحمايه المدنيين والنازيين، وللاسف انه الحركات الوقوع عن السلام والحكومه السودانيه الارهابيه الموجوده دي اللي هو الان انه بدأت الحرب من جديد، وده بمثابة بتاعت إنه إبادة جماعية من جديد، وما في أي تضارب من جانب المجتمع الدولي. وأنا هنا مناشد اللي هو منظمة الأمم المتحدة التابعة لليونتان إنه يقوم بدور بتاعت الحماية الفعلية ورفع التقارير، لأنه الآن ما في مراقب ولا ما في مطابعة حقيقية ولا في إعلام مغطى على مستوى الجرائم بتحدث في دارفور، فهي في وسائل التواصل الاجتماعي لكن في حاجات غير رسمية، من المفترض إنه يكون في جهات رسمية مسؤولة للرصد بتاعت الانتهاكات اللي بتحصل، كما نطالب المجتمع الدولي إنه يكون في إعادة النظر في مصر بتاعت خروج بيئة تتجنب، على أساس إنه يكون في جهة دولية حقيقية تقوم بدور بتاعت الحماية، لأن الموجود في غياب كامل للسلطة بتاعت السودان، والموجود فقط من ميليشيات من برهان لهم في الآخر ميليشي بتم القائد لقاتل هنا في الأرض، كلهم ميليشيات حدثهم وحمهم إنه يقتل الشعب السوداني ويفرقوا الأقاليم السودانية من شعبهم، وبالتحديد في الدارفور إنه الدارفور يكون خالي من السكان الرسميين ويستبدلهم بالمستوطنين الجدد.
ونبقى أيضا في وسط دارفور والناشط الحقوقي محمد علي الذي تحدث عن الحراك والحالة الأمنية وعودة فلول النظام للأجهزة الحكومية في مدينة زالنجي.
حقيقة في وسط دارفور رأينا واضح كشباب وكقوة سياسية وكلجان مقاومة وكقوة ثورية، كل القوة الثورية الشارع المواطنين رأي واضح في القرارات بتاعت 25 اللي قام بها البرهان، هي دي بالنسبة لنا انقلاب للسلطة المدنية، انقلاب كامل الأركان، يعني انقلاب فيه استيلاء على السلطة، فيه تعطيل جزء من الدستور، فيه فرض على الطوارئ، فيه اعتقالات لكل المسؤولين المدنيين أو قادة السلطة التنفيذية المدنيين، فيه اعتقالات فيه. فهو بالنسبة لنا انقلاب كامل الأركان أو كامل الدسم، قوات دارفور من أول يوم للانقلاب حتى قبل ذات البيان الشباب حقيقة كانوا في الشارع، فالتحية للشباب وكل الجيل زي ما قالوا الجيل الراكب راس من كنداكات وشفاتة ولجان مقاومة تروس أحرار. الشباب كانوا في الشارع رافضين للقرارات اللي قام بها البرهان في 25، حتى الاتفاق الإطاري تم توقيعه بين البرهان والسيد الرئيس الوزراء عبد الله حمدوك اللي هو ذاته ونحن بيجينا نصفه بالانقلابي. قرارات بالنسبة لنا هو الاتفاق بالنسبة لنا هو اتفاق لقطع الطريق أمام الثورة أو أمام الثورة التضحية في ذات الوقت. نعلو الثوار كانوا عازمين ورافعين الشعارات الثلاثة اللي هي لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة، فأجل الاتفاق ده اتفاق ثنائي عشان إنه يا أخي يقطع الطريق أمام الثوار. نعلو القوة الأمنية أو اللجنة الأمنية للبشير هي بتفتكر إنه يا أخي رجوع حمدوك يمكن يحدي الشارع أو يقدر يحتوي الشارع بالمفاهيم دي، فالرد كان سريع جدا من الثوار ورافضين تماما لكل الاتفاق التم جملة والتفصيل. حقيقة في وسط دارفور منتظمين الناس في الجداول بتاعت المواكب بصورة مستمرة والعمليات المقاومة السلمية مستمرة جدا، يعني كل المواكب فيها حشود، الليلة فيها موكب برضو طالع. وسط دارفور حقيقة الحراك شغال والناس ماشيين في الخط بتاعين يا أخي إضغاط اللجنة الأمنية اللي هي شعارة الثورة اللي قادت الثلاثة الناس ماشينا في الخط ده. برضو دار أعلق على حاجة إن يا أخي نحن برضو ندين السلوك البربري أو السلوك الحمجي اللي قاعد بتتعامل بوا السلطات الأمنية أو الأجهزة الأمنية الموجودة في وسط دارفور من اعتقالات عمليات قمع ونحب وسلب للتلفونات وأموال المتظاهرين والحاجات دي كلها. فنحن من دينا ومنستنكر بطريقة واضحة، والشباب كلهم حقيقة مستمرين في العملية النضالية في المقاومة السلمية مستمرين. والشوارع يعني هو طبعا حقيقة حصلت كمية من القرارات، يبدو انه الولاية المتحكم فيها هي الأجهزة الأمنية او اللجنة الأمنية هي المتحكمة في الولاية. في قرارات طلعت بتنقلات، في قرارات طلعت بإعفاء بتكليف كده اللي هي القرار الأثار ضجة القرار بتاع الإنهاء بتاع التكليف مدير عام وزارة الصحة الأستاذة سيدة وتكليف الأستاذة مدثر، واللي هو القرار ده صاحبته مجموعة من الإشكالات اللي هي قرار حمدوك اللي طلع بإنه يا أخي وقف العمليات بتاعت الإحلال والإبدال التكاليف وإنهاء التكليف والحاجات دي، فدخلت ربكة الولاية. ويبدو السلطة والأجهزة الأمنية هي ماشية فقط إنها يا أخي تفرض المخطط حقها هي عن طريق القوة، حتى ضربت بالقرارات بتاعت رئيس الوزراء أرض الهايط. فيبدو فعليا أنه بدأت في عمليات بتاعت أنه يا أخي تجمع من كل اللجان التسييرية الأخطام تجمل الحسابات الحاجات دي، لكن المقاومة موجودة فيمكن فيها الأجسام دي كلها رفضت أنه يا أخي تجمع أخطامها، أنه مثلا تقوم تجمد حساباتها أو يحصل حصر للممتلكات بتاعتها. وضع الأمن دي يعني لحد يحسي يمكن وسط دارفور يمكن بنسبة الويل فيها يمكن يكون فيها الانفلات الأمني يعني ما كثير، لكن فيها انفلاتات، فيها مناوشات من هنا وهناك، في صراعات بين المزارعين وفي عمليات بتاعت نحت مرات يعني في الأسواق يعني في الأحياء الطرفية. الحاجات دي موجودة باستمرار، لكن يبين الوعي بتاعت المواطن ذاته في وسط دارفور يمكن دخل لأنه يا أخي ما يكون في عملية بتاعت مصادمة بين المزارع والراعي يا أخي، أو تكون حرب أبسية يروح ضحيتها يعني آلاف من الناس كما يحصل في الولاية المجاورة بالنسبة لنا. لكن يعني فيها العمليات بتاعت الانفلات الأمني موجودة.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
خلي قلبك معاه شوية، ما تخلي قلبك معاه شوية يا عزاز.